بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستمر إن شاء الله في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى قول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انتهى كلام المصنف. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في كشف الشبه التي يدلي بها المتعلقون بالأولياء والصالحين والذين ينذرون لهم ويصرفون لهم من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. فشرع رحمه الله تعالى في كشف تلك الشبه وبيان بطلانها، وذكر أن جواب أهل الباطل يكون من طريقين. ذكر أن جواب أهل الباطل يكون من طريقين، طريق مجمل وطريق مفصل، طريق مجمل وطريق مفصل. وهنا المصنف رحمه الله تعالى جعل المجمل في مقابل المفصل، جعل المجمل في مقابل المفصل، فإن المجمل عند أهل العلم إما أن يقابل المفصل وإما أن يقابل المبين، إما أن يقابل المفصل وإما أن يقابل المبين، فإذا قابل المفصل كان له معنى وإذا قابل المبين كان له معنى آخر. فالمجمل الذي يكون في مقابل المفصل يكون في معنى العام، المجمل الذي يكون في مقابل المفصل يكون في معنى العام الذي يفتقر إلى تفصيل وبيان، يفتقر إلى تفصيل المعذرة، الذي يفتقر إلى تفصيل. وأما المجمل الذي يكون في مقابل المبين فهذا معناه غير المجمل في مقابل المفصل. فالمجمل الذي يكون في مقابل المبين فهو الذي يحتمل أكثر من معنى، المجمل الذي في مقابل المفصل هو الذي يحتمل أكثر من معنى فيحتاج إلى ما يبينه، يحتاج إلى ما يبينه لاحتماله لأكثر من معنى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: قال رحمه الله: نعم، قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. وهذا في جميع أنواع الاحتجاجات على أهل الباطل، فاحفظ هذه الفائدة واستمسك بها وعض عليها من نواجد، فإنه ما من باطل إلا ويصح أن تبطله من طريقين، من طريق مجمل ومن طريق مفصل. ثم قال رحمه الله تعالى: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فهنا شرع رحمه الله تعالى في بيان الجواب المجمل، في بيان الجواب المجمل، وسماه رحمه الله تعالى بالأمر العظيم والفائدة الكبيرة أو وصفه بذلك. وصفه بأنه أمر عظيم ووصفه بأنه فائدة كبيرة، ولذلك قال بعد ذلك بكلام قال: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإن نصوص الشرع منها المحكم ومنها المتشابه، نصوص الشرع منها المحكم ومنها المتشابه، فالقرآن يوصف بأنه محكم، القرآن يوصف بأنه محكم ويوصف بأنه متشابه، فيوصف القرآن كله بأنه محكم ويوصف القرآن كله بأنه متشابه، ويوصف بعض القرآن بأنه محكم ويوصف بعضه الآخر بأنه متشابه. ففرق بين الأمرين بارك الله فيك. أما كون القرآن كله محكم، أما كون القرآن كله محكما فهذا في قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته. يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأخبر أن القرآن كله أن القرآن كله محكم، والمراد هنا بالإحكام الإتقان، فكل القرآن متقن من الله سبحانه وتعالى. ويوصف القرآن أيضا بأنه متشابه، لأنه متشابه، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والتشابه هنا يراد فيه تكرار الآيات وتشابه بعض الآيات، فيشبه بعضها بعضا، فترى آية مثلا في سورة البقرة تشابهها آية في سورة آل عمران وفي سورة كذا وكذا، تتشابه الآيات. وأيضا تتشابه فيه القصص، ففيه من القصص ما يتكرر، فهو يطلق عليه أيضا بأنه كله متشابه، ويطلق على القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، كما في هذه الآية التي أوردها المصنف، قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ومن هنا للتبعيض، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقسم الله سبحانه وتعالى الآيات إلى محكمات ومتشابهات. فالإحكام هنا هو ما وضح معناه وظهر، الإحكام هو ما وضح معناه وظهر. افهم هذه الآيات بارك الله فيك، لأن فهمك لها بإذن الله يكون عونا لك على إبطال شبه أهل الزيغ والضلال. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. الإحكام هنا هو الوضوح، الإحكام هنا يراد به الوضوح. فبعض القرآن واضح المعنى، واضح المعنى، وبعضه متشابه، أي ليس بواضح المعنى فهو يحتمل أكثر من معنى، فهو يحتاج إلى ما يبينه ويوضحه. فالمتشابه هنا يحتاج إلى المحكم ويفتقر إليه، يحتاج إلى المحكم ويفتقر إليه. فمثلا جاء الأمر بالزكاة في بعض الآيات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لم يذكر فيها في هذه الآية مصارف الزكاة، ثم جاءت مصارف الزكاة في الآية الأخرى، المصارف الثمانية، مصارف الزكاة الثمانية في آية سورة الأنفال، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فهذا مثال. أيضا هنا أمر ثالث، وهو أن القرآن محكم باعتبار، متشابه باعتبار، وهذا الاعتبار هنا هو باعتبار اختلاف الناس في الفهم، فهو محكم باعتبار، متشابه باعتبار، والاعتبار هنا أو تقول بعبارة أخرى القرآن محكم، ينقسم إلى محكم ومتشابه باعتبار حال الناس في الفهم. فقد يكون الشيء محكما عند الأول متشابها عند الثاني، فيظهر المعنى عند العالم، ولكن قد لا يظهر المعنى عند العامي أو عند طالب العلم، وقد يظهر المعنى عند العالم الأول ولا يظهر عند العالم الثاني، فيتفاوتون في ذلك، فهو محكم لهذا العالم متشابه لهذا العالم. فإذا فهمت هذا واتضح لك هذا المعنى، عرفت كيف تجيب على هذه الشبهة العظيمة، أو يكون هذا أصلا في رد الشبه، لأنك إذا اعتيت إلى الشبه وأبطلتها من جذورها وأصولها فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى تبطل الحجج والبراهين لأهل الزيغ، فإنك تبطل الحجج والبراهين لأهل الزيغ، فإن إبطال أصولهم أهم من إبطال تفاصيل الشبه التي يتعلقون بها، أهم من إبطال تفاصيل الشبه التي يتعلقون بها. فأول ما يلتفت إليه ذهنك هو أن تبطل لهم أصول الشبه التي يتعلقون بها، فإن ذلك يكون بإذن الله سبحانه وتعالى عونا لك على إبطال كل شبهة بعد ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويمثل لك الآن بمثال حتى تفهم هذا الأمر، أمثل لك بمثال حتى تفهم هذا الأمر، أو مثل لك المصنف رحمه الله تعالى بمثال تفهم به إن شاء الله هذا الاستدلال. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. طبعا الحديث في الصحيحين، حديث متفق عليه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلاوته للآية السابقة، آية سورة آل عمران. وهذا يدلك على أن الناس إما أن يكونوا ممن يتبع سبيل الراسخين، وإما أن يكونوا ممن يتبع سبيل الزائغين. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فانقسم الناس في حالهم مع كتاب الله تبارك وتعالى إلى قسمين: متبع للمحكم، مؤمن بالمتشابه، وهؤلاء هم الراسخون في العلم والسائرون على طريقهم. والفريق الثاني هم المتبعون للمتشابه من القرآن، وهؤلاء هم أهل الزيغ والسائرين على طريقهم، والسائرين على طريقهم. مثل رحمه الله تعالى بمثال، مثل رحمه الله تعالى بمثال فقال: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقوله إلى آخر الكلام. الآن هنا ذكر الشبهة الأولى، مثل على الشبهة أو المعذرة. الشبهة الأولى ستأتي، هذا مثال الآن على المثال العام، وهي شبهة في نفسها، هي شبهة. قال: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله. الآن هذه الآية فيها أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وليس فيها تعرض للشفاعة، ليس فيها تعرض للشفاعة، وإنما فيها أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذه لكل ولي لله، وينال منها كل مسلم بحسب إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فهنا قال وإن الشفاعة حق وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، يعني لهم منزلة، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستدل به على شيء من باطنه، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. فتجيبه فتقول له إن الله ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم الواضح البين ويتبعون المتشابه الذي يحتاج إلى بيان. فهو استدل الآن هنا بماذا؟ بآية بقول الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية حتى في استدلاله هو تحتاج إلى بيان، فليس فيها ذكر للشفاعة، وليس فيها ذكر للاستشفاع بهم، وليس فيها ذكر لجواز صرف شيء من العبادات لهم، فليس هذا موجود في هذه الآية، وإنما أضافه هو من عنده فبين الآية بهواه فاتبع المتشابه من القرآن واستمسك به. طبعا فاتنا أمر أن نذكره وهو أمر مهم جدا في المحكم والمتشابه، نحن أشرنا إليه إشارة لكن نزيد بيان، نقول الآية الواحدة قد تكون محكمة وقد تكون متشابهة، الآية الواحدة نفس الآية قد تكون محكمة وقد تكون متشابهة، فتكون محكمة باعتبار وتكون متشابهة باعتبار. نحن ضربنا مثال أو ذكرنا أمر وهو أنها قد تكون متشابهة عند شخص محكمة عند شخص آخر، لكن أيضا نضيف أنها قد تكون متشابهة ومحكمة مثلا عند الاستدلال بنص عام، استدلال بنص عام على عمومه، فإن الاستدلال به على العموم هذا هنا محكم، لكن إذا أردت أن تفصل الاستدلال على بعض أفراد العام وبعض تفاصيل العام فهنا تحتاج إلى شيء من الإحكام الذي يبين لك ويوضح لك أحكام هذه الأفراد، فقد يدخل بعضها وقد لا يدخل بعضها، بعضها قد يكون قد أخرج وبعضها قد لا يكون أخرج من العموم. فانتبه إلى هذه المسألة وهي مسألة مهمة جدا، فهو الدليل هو قد يستدل بدليل، لكن أنت افهم أين هو وجه كون هذا الدليل محكم وأين وجه كون هذا الدليل متشابه. فمثلا في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الآية محكمة باعتبار ومتشابهة باعتبار، فلو جاء رجل وأراد أن يستدل الآن انسى أن هنالك مبطل، الآن نريد أن يعني شخص من أهل الحق يريد أن يستدل، فجاء بهذه الآية وقال الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن الأولياء يدفع الله سبحانه وتعالى عنهم الخوف ويدفع عنهم الحزن في الدنيا وفي الآخرة. يقال له ما دليلك؟ يقول دليلي قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاستدلاله هنا استدلال بمحكم ليس استدلالا بمتشابه، لأنه واضح المعنى فيها المراد. لكن لو استدل كما استدل هذا المبطل بهذه الآية على إثبات أو على جواز صرف شيء من العبادات لغير الله، فهنا نقول له أن استدلالك هنا استدلال بمتشابه، استدلالك هنا استدلال بمتشابه. طيب، قال رحمه الله وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. فنحن قد ذكرنا وتكلمنا في بداية الكتاب على أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالق مالك مدبر، يقرون بهذا إجمالا. وهذا مع ذلك لم يدخلهم في الإسلام. لما؟ لأنهم يعتقدون في الملائكة، في الأنبياء، في الأولياء، في الأصنام، في الأشجار، في الأحجار، في غيرها، يعتقدون فيها أنها تكون واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم بين واضح لا يقدر أحد أن يغير معناه لظهور ووضوحه. وأما ما ذكره هذا المبطل قال وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخالف كلام الله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، والسنة مصدقة للقرآن لا مكذبة للقرآن. فلا يمكن أن يأتي الإنسان بنص يناقض نصا في القرآن أو في السنة، ولا يقع التعارض في نصوص الكتاب والسنة. وافهم هذه جيدا بارك الله فيك، لا يمكن أن يقع التعارض في نصوص الكتاب والسنة إلا في الذهن، إلا في الذهن. فتقع عند بعض الناس أنه يظن أن بعض النصوص متعارضة متقابلة، والحقيقة أن الخطأ عند من؟ عنده هو، ليس في النصوص، فالنصوص لا تتناقض ولا تتعارض تعارضا كليا، إنما قد تتعارض في بعض الجزئيات من باب تخصيص العام، تقييد المطلق، تبيين المجمل إلى آخره من هذا الباب، لا من باب التعارض الكلي. أما التعارض الكلي من كل وجه فهذا لا يقع في الكتاب ولا في السنة إلا في حالة واحدة فقط، إلا في حالة واحدة فقط، وهي متى؟ عندما يقع النسخ، عندما يقع النسخ، فيأتي يكون مثلا الأمر واجب ثم يصير محرم، يكون مباح ثم يصير محرم، هكذا. لكن أن يكون هنالك تعارض كلي في غير حالة النسخ، هذا لا يكون أبدا في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقع هذا في الأذهان لا في الواقع ولا في الحقيقة. ولذلك كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى من فقهه، كان رحمه الله يقول: ما معناه من يأتني بشيء من النصوص التي يظن أنها متعارضة وأنا أؤلف له بينها، وأنا أؤلف له بينها، يعني أجمع له بينها. فنصوص الكتاب والسنة لا تتعارض، ولذلك إذا ذكر لك كلاما لله أو كلاما لرسول الله لم تعرف معناه وظاهره إبطال الأصل الذي عندك، أنا أضرب لك مثال وقاعدة وأصلا واجعلها لك في سائر أمور الحياة، فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالسنة وفيما يتعلق بالمعصية، تذكر هذا الأمر متى ما التبست عليك الأمور واشتبهت عليك، دائما اجعل لك راية، اجعل لك راية، تغرس هذه الراية في مكان واضح ظاهر بين، تغرس هذه الراية في مكان واضح ظاهر بين، متى ما احتجت أن ترجع إليها لا تحتار، ترجع مباشرة دون عناء ودون تعب ودون كل، فتكون هي ظاهرة راية، اجعل لك علم تجعله مثلا على رأس جبل أو مثلا على مكان واضح مرتفع، متى ما أردت أن ترجع إليه ترجع إليه بسرعة. وأبين لك أكثر، إذا اشتبهت عليك الأمور أن تعرف أنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال، فمتى ما جيء لك بالشبه بأشكالها وألوانها وأنواعها وأصنافها، فأول ما تتذكر تتذكر تلك الراية التي غرستها في ذلك المكان الظاهر الواضح البين، ترجع إليها وتستعصم بها، تقول أنا عندي أصل وهو أنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله، مهما جئتني بالحجج والبراهين التي تزعم زعما من عندك أن فيها جوازا لصرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فأنا أرد وأدفع تلك الحجج بهذا الأصل الذي عندي وهذه الراية التي جعلتها، وهي أنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله. كذلك بما يتعلق بالسنة، اجعل لك راية ترجع إليها متى ما احتجت للرجوع إلى تلك الراية، فيلبس عليك الملبس من أهل الضلال، من أهل الزيغ، من أهل البدع، من أهل الأهواء، من أهل الفتن، يلبس عليك. تعرف مثلا أن من أصول الدعوة السلفية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، فيأتيك ملبس ويريد أن يلبس عليك، يقول لك مثلا: انظر، قال الصحابي فلان لفلان من الولاة كذا وكذا، وفعل فلان وفلان كذا وكذا، وخرج فلان وكذا، وينسب إلى الحسين وينسب إلى فلان من الصحابة كذا وكذا. أنت عندك أصل وهو أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر، وتجب لهم السمع ويجب لهم السمع والطاعة، فعندك هذا الأصل، فمهما ترد عليك من الأمور فإنها لا تؤثر فيك إن شاء الله. لما؟ لأنك ترجع إلى تلك الراية، لأنك ترجع إلى تلك الراية التي بها بإذن الله سبحانه وتعالى تنجو من تلك الشبه وتلك الأمور التي يذكرها دعاة الباطل ودعاة الفتنة ودعاة الزيغ والضلال. فتستعصم بهذا الأصل وهذا الأمر العظيم فلا يضرك بإذن الله سبحانه وتعالى. وذلك كانت وصية نافعة يذكرها ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية انتفع بها انتفاعا عظيما. قال: جعلت أورد معنى الكلام أنا أسوقه من حفظي لا بلفظ ابن القيم. قال: جعلت أسوق له إيرادا بعد إيراد. فقال لي: لا تجعل قلبك كالإسفنجة أو كما قال فيتشربها، ولكن اجعله كالزجاج، يعني تأتي الشبع فتمر ولكنها لا تعلق، تمر ولكنها لا تعلق، بخلاف ما كان لو كان كالإسفنجة فإنه تعلق في هذه الشبه، تعلق في هذه الشبه ويمتص هذه الشبه. لا، هذا الذي عنيت وأردت إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله: هذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا الجواب جواب جيد سديد، وصدق رحمه الله تعالى. استعصم بهذا الجواب، استعصم بهذا الجواب وافهمه فهما جيدا بارك الله فيك، واعلم أنه تترتب عليه أو يترتب عليه إبطال كثير من حجج أهل الباطل في كثير من الأمور التي يستدلون بها على باطلهم، كثير من الأمور التي يستدلون بها على باطلهم ويحتجون بها على باطلهم. فإنه لا يلقى هذه الحجة السديدة ولا يفهمها إلا من وفقه الله، وكما قال المصنف رحمه الله تعالى: وما يلقاها، يعني ما يعطاها، إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وصاحب نصيب وافر من الخير، صاحب نصيب وافر من الخير. ثم قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأنا أطلب من الله بهم. طيب، الآن انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الجواب المفصل، انتقل إلى الجواب المفصل. يقول رحمه الله تعالى: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. قال: منها قولهم: نحن لا نشرك بالله. وهذه المسألة وهذه الشبهة هي من أعظم الشبه التي يستمسكون بها ويحاجون بها، من أعظم الشبه وأظهرها وأبينها عندهم ويستمسكون بها ولعلها من أول ما يذكرونه في هذا الباب، من أول ما يذكرونه في هذا الباب. قالوا نحن لا نشرك بالله، نحن لا نشرك بالله، وهم في قولهم نحن لا نشرك بالله انظر ماذا قالوا: بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. انتبه، ماذا قالوا؟ لا نشرك بالله، نفوا الشرك، ثم قالوا نشهد ماذا؟ أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر. هذه كلها ماذا؟ من أفعال ماذا؟ من أفعال الله. هذا كله توحيد ربوبية، هذا كله توحيد ربوبية. وهذا يدلك على أنهم لا يفهمون معنى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بتوحيد الربوبية أو توحيد الألوهية، أرسلهم بتوحيد الألوهية سبحانه وتعالى، لأن توحيد الربوبية متقرر في الفطر. فانظر ماذا قالوا: نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. وهذا كله لا نقوله ولا خلاف بين الناس في ذلك. فاحتجوا هنا بماذا؟ بتوحيد الربوبية. ولكن لما يسمع بعض الناس نحن لا نشرك بالله، نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله ونحو هذه العبارات، يقول سبحان الله لا أعرف ماذا أجيب. لا يا أخي، بل تعرف ماذا تجيب إن شاء الله. فهذا احتجاج بالربوبية، هذا احتجاج بالربوبية لا احتجاج بالألوهية. ثم قال: وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. طبعا هنا دائما تذكر مسألة مهمة، وهي دائما تذكر هذه المسألة، وهي أنهم لا يفهمون معنى التوحيد ولا يفهمون معنى الشرك. تذكر أنهم لا يفهمون معنى التوحيد ولا يفهمون معنى الشرك. تذكر هذه دائما وأبدا، تذكر هذه دائما وأبدا، لا يفهمون معنى التوحيد ولا يفهمون معنى الشرك. فعدم فهمهم للتوحيد وعدم فهمهم للشرك يجرهم إلى مثل هذه الأمور التي يقعون فيها، يجرهم إلى مثل هذه الأمور التي يقعون فيها. فهم لا يفهمون لا معنى التوحيد ولا يفهمون معنى الشرك. قال: فجاوبوا بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فجاوب هذا المحتج بتوحيد الربوبية، جاوبه بهذا الكلام، جاوبه بهذا الكلام. أنت الذي تقوله هي نفس، هو نفس الكلام الذي يقوله أولئك المشركون الذين أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو نفس الحجة ونفس الشبهة، نفس الحجة ونفس الشبهة. فإنهم مقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، ومقرون بأن الله سبحانه وتعالى، مقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر. وإنما أرادوا ماذا من الأوثان؟ أرادوا الجاه والشفاعة، أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح، أي يعني يقصد قول الله سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا سبب عبادتنا لهم أنهم يقربوننا إلى الله زلفى. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فماذا يريدون من الأصنام؟ ماذا يريدون من الأوثان؟ ماذا يريدون من الملائكة، من الأنبياء، من الصالحين، من الأولياء؟ ماذا يريدون؟ يريدون أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هؤلاء شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى، أن يكون هؤلاء شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين أصناما؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. بما تقدم ماذا؟ أيضا ب أن الكلام عندكم أنتم راجع إلى الربوبية، وهو نفس كلام الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: فجاوبه بما تقدم، يعني بنفس الكلام، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره. وهنا مسألة دقيقة، أول ما تعمد إليه أن تبين له معنى التوحيد، وتبين له معنى الشرك، ثم تبين له أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالق رازق مدبر. فنقول أنا أقر وأنت تقر، والمشركون كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالق رازق مدبر، فما الفرق إذن؟ الفرق هو في أمر آخر، وإلا استوينا كلنا في هذا الباب، لكن هنالك أمر آخر زائد على ما هو هنا، وأنه أن الكفار يشهدون بالربوبية لله سبحانه وتعالى، يشهدون بالربوبية لله سبحانه وتعالى، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة. ماذا يريد الكفار من الآلهة؟ يريدون الشفاعة، يريدون الشفاعة. لكن هذا المبطل ماذا أراد؟ أراد أن يفرق بين فعلهم، يعني فعل المشركين، وبين فعله هو، أراد أن يفرق بين المشركين وبين فعله هو. قال فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ولعلنا نقف هنا، الكلام متصل، وبما أنه قد وقفنا على رأس فقرة لعلنا نتوقف عندها إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفع بما قلت وأن يجعله في موازين الحسنات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى وأعلم. نأخذ إن شاء الله الذي يتيسر من الأسئلة. طباق من ليبيا يقول السلام عليكم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كيف نكتسب صديقا وأخا صالحا الذي أحبه في الله وأبعده عن صحبة السوء ليدلني وأدله على الخير، علما بأنه يرجى فيه الخير الكثير وأخشى عليه الوقوع في أشياء منهية عنها، وهل الحب في الله بين الأخوين يشترط فيه أن يكون من الطرفين أم لا يشترط، وجزاكم الله خيرا. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا الأخ الذي تذكر أنه له صحبة سوء، الذي عليك أن تداوم له النصيحة وتكثر له من النصح مع بيان الشفقة والمحبة، وأكثر له من عبارة أحبك في الله، أرجو لك الخير، أتمنى لك الخير، والله إنني أرجو لك ما أرجوه لنفسي وأتمنى لك ما أتمناه لنفسي، والله إنني أخاف عليك، والله إنني أحب لك أن تكون كذا وكذا وأكره أن تكون كذا وكذا، بين له ذلك وأظهر له ما في قلبك، والله إن هذا من أعظم الأسباب لكسب ود الناس وكسب قلوب الناس، ويجعل الله سبحانه وتعالى لك قبولا بين الناس بإذن الله سبحانه وتعالى، ويصاحب هذا ولا شك، بل يكون قبله عملك بالتوحيد والسنة، فإن في ذلك قدوة لغيرك من إخوانك وأصحابك يقتدون بك ويأتسون بك ويعني يجعلونك قدوة لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أكثر له من يعني من هذه العبارات الطيبة، وعليك بكلام الله وكلام رسوله فإن فيه نور وهداية بإذن الله سبحانه وتعالى، وإياك والغلظة والفظاظة، إياك والغلظة والفظاظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال وهل الحب في الله بين الأخوين يشترط فيه أن يكون من الطرفين أو لا يشترط وجزاكم الله خيرا؟ لا، لا يشترط. أنت إذا أحببت إنسان في الله، أحببت إنسان في الله، هذا حب في الله سبحانه وتعالى، لكن له شروط، وهو أن يكون لوجه الله وأن يكون قائما على النصح والتواصي بالصبر والتواصي بالحق، فإذا لم يكن فيه تواصي بالصبر ولا تواصي بالحق فهذا الحب مكذوب، هذا كذب، بل هو باطل. كثير من الناس يقول أنا أحب فلان في الله وأحب فلان في الله وأحب فلان في الله، طيب تحب فلان في الله، أثبت محبتك له في الله سبحانه وتعالى. أما الدعاوى كثيرة، الدعاوى كثيرة، لكن المحبة الصادقة هي التي تكون قائمة على النصح في الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. طيب من السعودية، شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز العمل بهذا الحديث؟ حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني طيب عن عائشة سيدنا ميها صلى. لا، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. الأخت ذكرت هنا قالت مع العلم بأن الألباني رحمه الله تعالى قال عنه منكر، وفي سند آخر قال ضعيف. هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نواة أو قال حصاة تسبح بها إلى آخر الحديث، والحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها التسبيح بالنواة وبالحصى. الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يثبت عن رسول الله، فلا يعمل به. الضعيف لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في تأسيس عبادات أخرى. طيب من المغرب، شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم إنشاء غرفة صوتية خاصة بالأخوات بحيث لا يدخل إليها الرجال للمدارسات وتسميع المتون العلمية وجزاك الله خيرا؟ أقول إنشاء الغرف الصوتية للأخوات لا أنصح به إلا أن يكون هنالك أولا ضمان أن الأخوات كلهن يعني يتعارفن، تعرف أن فلانة وفلانة وهي أمينة صادقة امرأة يعني عندها من الأمانة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وأيضا قلت تعرفها جيدا، تعرف هذه الأخت، وأنا أضيق هنا لعل الأخوات يقولن والله لا أعرف من أعرفها بهذه المواصفات، أمينة وهي على يقين أنها أمينة وأنها تعرفها جيدا، تعرفها كأن تكون قريبة لها صديقة لها صاحبة لها. هذا الأمر الثاني، فهذا حاله كحال الهاتف. الأمر الثالث، تضمن عدم دخول الرجال، تضمن عدم دخول الرجال. فلا يكون مثلا بعض النساء تتكلم مع فلانة من الأخوات ويستمع إليها أخوها مثلا، أو مثلا لا تدري هل جميع من يوجد في هذه الغرفة هم نساء، فقد يكون فيها رجال، وما يدريك أن الموجودين فيها فقط هم من النساء. ولا يتهاون الإنسان، لا يتهاون الإنسان بمثل هذه الأمور، إن هذه أمور خطيرة يا أخوات، هذه أمور خطيرة، والتساهل فيها يفتح باب شر عظيم، يفتح باب شر عظيم، الإنسان يكون في غنى عنه. فالنصيحة لأخوات أن يتواصلن يعني في غير هذه الطرق التي يخشى أن يكون فيها ما فيها. الله أعلم. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من ليبيا، أحسن الله إليكم. يوجد لدينا في ليبيا ورشة لصيانة المصاحف الممزقة والتالفة، تقوم بها أخوات سلفيات، وبعد صيانة المصحف يكتبون على غلافها الورشة التدريبية لصيانة المصحف الشريف، فهل تشرع هذه الكتابة على غلاف المصحف أفيدونا مأجورين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس بها بأمرين. الأمر الأول أنه لكي يستفيد الناس ويرجعوا إلى هذا المكان بما لو وجدوا مصاحف أخرى تحتاج إلى صيانة وإلى إصلاح شيء من الورق أو غير ذلك. الأمر الثاني أنه فرق بين الكتابة على غلاف المصحف وبين الكتابة على في داخل المصحف على المصحف نفسه، فهذا شيء وهذا شيء آخر، والله أعلم. طيب، من المغرب، أحسن الله إليكم، امرأة تدخر مالا خاصا بها عند أمها، وأختها تريد بيع ذهبها وهي تريد شراءه، فهل من الواجب عليها إخبار زوجها بذلك؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل لامرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، لا يحل لامرأة أن تنتهك شيئا من مالها دون إذن زوجها. وهذا الحديث يفيد أن المرأة يجب عليها أن تراجع الزوج، وخصوصا مع تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تنتهك، فكأنها فعلت شيئا لا يجوز لها فعله. وفي الحقيقة أنا أقول إذا وصل الحال للمرأة إلى أنها تفعل مثل هذه الأفعال دون ضرورة لذلك، كان يكون الزوج متسلط على مالها يأخذ مالها يعني عنوة عنها، مثل هذه مشكلة في الحقيقة، وهذا يدل على خلل في هذه العلاقة الزوجية، وخلل كبير في هذه العلاقة الزوجية، وتحتاج هذه المرأة إلى إصلاح هذه العلاقة. وأنا أرى يعني الأسئلة كثيرة فيما يتعلق في المشاكل الزوجية، لعلنا إن شاء الله نفرد يوم نتكلم فيه عن المشاكل الزوجية والحياة الزوجية وكيف إصلاح هذه البيوت، الله المستعان. الجزائر، يقول شيخنا: طيب لحظة، طيب، هذا من الجزائر، يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هناك من طلبة العلم عندنا وخاصة من درس في دماج يطعنون في الشيخ فركوس الجزائري، وقد أعطوني اليوم مجموعة من الفتاوى للشيخ، وهم يزعمون أنه أخطأ فيها ويمكن أن تخرجه من دائرة أهل السنة، أرجو أن تنير دربنا. أسأل الله أن ينير دربي ودربك ودرب جميع السامعين، إنه جواد كريم. يا أخي الفاضل ويا إخوتي الفضلاء، والله يا إخوة، نحن لو رجعنا إلى العلماء الكبار ارتحنا من كثير من السفسطة وكثير من الكلام الذي لا يكون قائما لا على حجة ولا على برهان. العلماء الكبار يثنون على الشيخ فركوس ويذكرونه بخير، وإنما يطعن فيه بعض طلبة العلم، بأشياء زعما منهم أنها تخرجه من دائرة أهل السنة، وأنه يكون بها ويصير بها مبتدعا ويصير ضالا أو غير ذلك. والكلام والله الذي لا إله إلا هو كثير منه إما على ظنون أو شكوك أو غيرها، وأنا أقوله ولا أحابي فيه أحدا وأنا أتحمل ما أقول. وبعض الكلام قد حمل فيه الشيخ أكبر مما يحتمله كلامه، وبعضها مسائل فقهية، مسائل فقهية لا ترقى إلى أن تصل إلى حد التبديع، مسائل فقهية. بل أضف إلى ذلك أن بعض المسائل التي تذكر على الشيخ قد أفتى بها غيره من العلماء، فلماذا لا يعامل غير الشيخ من العلماء بمثل ما عمل به الشيخ؟ ولماذا لا يطعن في غيره من العلماء بمثل ما يطعن فيه الشيخ؟ هل هذا من العدل والإنصاف أو ماذا؟ وأنا هنا أترك الجواب للسائل، وهو إن شاء الله يجيب على هذا بنفسه. هذه الانتقائية في الطعن في بعض المشايخ، أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية. أخي من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، نقول الله في السماء وفوق السماء وعلى السماء، أي هذه العبارات أصح في اللفظ والمعنى؟ كلها صحيحة، كل هذه العبارات صحيحة، في السماء وفوق السماء وعلى السماء. قولك في السماء، السماء هي العلو، فكل ما علاك فهو سماء، فقولك في السماء تصح من جهة أن ما علاك فهو السماء، وتصح أيضا من جهة أخرى أن حروف الجر تتناوب كما يقول علماء اللغة، حروف الجر تتناوب فينوب بعضها عن بعض، ينوب بعضها عن بعض، فتنوب فيه عن على، فقولك في السماء هو كقولك على السماء، قد تنوب بعضها عن بعض، فأحيانا تقول في السماء وأن تريد على السماء، وتقول على السماء وأن تريد في السماء، فهذا بحسب ما تريده أن، وهذا معروف عند العرب في اللغة. وفوق السماء وعلى السماء بمعنى واحد، لأن على هو فوق، على بمعنى فوق. طيب، أخ من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، أخ يدعي أنه طالب علم، ضبط الإخوة عليه بعض المخالفات كالكذب والاستماع للموسيقى فهجروه وحذروا منه، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ زادكم الله حرصا. يا إخوة، لا شك أنه لا يرضى بالمخالفة، ولكن لابد من التفريق بين الكذب، بين المعصية والبدعة، بين المعصية والبدعة. فالإنسان قد يحذر منه لأجل بدعته، وقد يحذر منه لأجل معصيته، قد يحذر منه لأجل بدعته، وقد يحذر منه لأجل معصيته. وينظر في هذه المعصية التي ذكرها السائل كالاستماع للموسيقى، هذه معصية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذه معصية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فكان الذي ينبغي عليكم النصح والتوجيه والتذكير له بالله سبحانه وتعالى، لا التشهير هنا. لما؟ لأنه فعل معصية لم يجاهر بها، لم يجاهر بها، فكان الستر عليه أولى، الستر عليه أولى. ولذلك لما جاء ماعز رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رده النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى والثانية والثالثة، ثم سأل هل به جنون أو كذا. وأيضا لما جاءت الغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة. فالأصل في المعصية التي ليس فيها مجاهرة الستر مع استمرار النصيحة وبيان البيان، لكن أن يجهر به لا يجوز هنا التشهير، إلا أن يكون هذا الرجل في التشهير به مصلحة، التشهير به يكون فيه مصلحة، لأن القضية الآن قضية معصية يا إخوة، ليست قضية بدعة، انتبهوا، قضية معصية الآن، إلا أن يترتب على التشهير به مصلحة أعظم. فأرجو من الإخوة إصلاح ما أفسدوا، أن ينظروا هل توجد فعلا مصلحة من التشهير بهذا الأخ الذي ارتكب معصية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وإنما اطلعوا عليها لا عن قصد، اطلعوا عليها لا عن قصد ولا عن إرادة، أو حتى قد تكون عن قصد، هو ما أراد أن يطلعهم عليها. صلى الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم، بارك الله فيكم. ولا شك أن السلفي لا يكون كاذبا، السلفي لا يكون كاذبا أبدا، لا يمكن، قد يتلبس بشيء من ذلك على سبيل الخطأ، على سبيل البشرية، لكن تكون سجية له وطبعا له، هذا والعياذ بالله يدل على خلل عظيم يحتاج إلى إصلاح في هذا الرجل. فعليكم بالنصيحة بارك الله فيكم والتودد والترفق. وهذا أخ لكم قد زل، قد زل وأخطأ، فحاولوا أن تصلحوه، كونوا رفقاء به، كونوا حلماء بإخوانكم، واجعل نفسك أنت يعني لو كنت في مكان هذا الأخ ماذا تتمنى وماذا ترجو وكيف تتمنى أن تعامل، ذكر نفسك بهذا بارك الله فيك. هذا من تونس، أو أخت من تونس تقول: شيخنا بارك الله فيك، أنا أدرس في دار الحديث بتونس وأجهل حال الشيوخ، ولكن على حسب ما ندرس فأحسبهم على خير، فبماذا تنصحني مع العلم لا وجود حلقات علم شرعي بمدينتي؟ رأي، أنا لا أعرف دار الحديث التي تذكرينها، لا أعرف دار الحديث التي تذكرينها، ونحن زرنا إخواننا هناك في دار الإمام مالك، والإخوة هناك يعني إنما جعلوا تلك الدار لأجل استقدام المشايخ، لا يجعلون فيها شيء آخر، جزاهم الله خيرا، وكل ما ذكرت لهم نصيحة قالوا سمعا وطاعة، لكن غير هذه لا أعرف. وحتى مع هذا، وأنا أقول للإخوة في تونس، أنا بحسب اطلاعي القاصر وبحسب ما سمعته من الأخوة هناك، أنه لا يوجد طالب علم متمكن يصلح أن يتصدر للدعوة، هذا بحسب ما ذكره الإخوة بالحال هناك، وبحسب ما يعني رأيت بعض الإخوة الفضلاء عندهم الحرص، وعندهم الحرص على السنة وعلى الخير، لكن أن يكون يعني مقدم متصدر للدعوة فلا أعرف أحدا في هذا الباب، الله أعلم. للجزائر يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم العمل في المحاكم التي لا تحكم بالشريعة بحجة مسايرة الزمن؟ جزاكم الله خيرا. أنت بارك الله فيك يا أخي الفاضل تسأل وتجيب، أن تسأل وتجيب، يعني بارك الله فيك، محاكم تقول لا تحكم بالشريعة، فما هو حكم، ما هو حكم عدم تحكيم الشريعة؟ هذا هو الجواب بارك الله فيك، بغض النظر عن هذا أو ذاك. أخي الفاضل لا تعمل إلا في مكان ليس فيه مخالفة شرعية، وفقك الله وأحسن إليك. أخ من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم جعل نصب تذكاري لشهداء 17 من فبراير؟ أوثان، لو قلت ما هو حكم جعل أوثان لشهداء 17 من فبراير كان السؤال يعني أدق. لا يجوز مثل هذه الأمور، هذا من التشبه بالكفار وفتح أبواب ووسائل الشرك والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هكذا عبدت الأصنام في قوم نوح، عمدوا إلى الصالحين فجعلوا لهم أنصابا نصبوها في مجالسهم وعلى قبورهم، فلما نسخ العلم عبدت. وهذا موجود في بعض البلدان، في مصر لما قام بعض الناس بما قاموا به من تمثال لتلك المغنية أم كلثوم، ثار الناس وهاجوا وماجوا، قالوا هذه تمثل إرثا عظيما لأهل مصر. وهكذا الحال في مثل هذا أو غير، نعوذ بالله من الخذلان. طيب، من المغرب، أخت من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، بلغني أن شخصا عاميا يرغب أن يختبرني، وطلبت مني إحدى أقربائه وقريباته أن أكلمه على الهاتف حتى نتعرف على بعض قبل أن يتقدم لأهلي، فما نصيحتكم للشاب وأهلي، وكيف أفسر لهم بحكمة وموعظة حسنة أن الأمر لا يجوز شرعا؟ ثم هل يجوز الزواج بالعامي إذا كانت الفتاة ترغب بطلب العلم بجد بعد الزواج؟ جزاكم الله خيرا. يعني هذه الخطوة الأولى يتعرف عليها خلال الهاتف، ثم السهر بالليل على هذه المكالمات، ثم خطوة بعد خطوة، اليوم نجلس في المكان الفلاني نتعرف أكثر وأكثر، ثم نجلس في المكان الثاني، ثم نذهب قليلا المكان كذا ونجلس فيه. هذه الأخت لو كانت ناصحة لك فعلا كانت هي من تردك عن هذا الفعل الشنيع، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذه معصية لله والعياذ بالله سبحانه وتعالى، بل فتح لأبواب الشر والفساد، هذا فتح لأبواب الشر والفساد. اتق الله سبحانه وتعالى، ولا يحملنك طلب النكاح والزواج والعقار على فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وعليك بما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكي يكون هذا الزواج مباركا، فيجعل الله ويكتب الله لك في هذا الزواج البركة والخير. أما هذه الخطوات التي هي من خطوات الشيطان هذا لا يجوز والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أما كيف تفسري لهم، سواء فهموا أو لم يفهموا، أنت حاولي بالبيان بالموعظة الحسنة الكلمة اللطيفة الطيبة أن تبيني لهم أن هذا الأمر محرم، وبيني لهذه الأخت وقولي لها هذا محرم وهذا لا يجوز، وأنت تريدين مني أن أفعل أمرا حرمه الله سبحانه وتعالى. وهنا تنطبق قاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، فإن هذه القاعدة قاعدة شرعية معتبرة، قاعدة شرعية معتبرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب، ثم هل يجوز الزواج بالعام إذا كانت الفتاة ترغب بطلب العلم بجد بعد الزواج؟ نعم يجوز الزواج عامي أو بطالب علم، لكن لو كان مبتدئ هذه المشكلة، لكن عامي لا بأس بالزواج، يجوز الزواج به، هذا مسلم بارك الله فيك. لكن لا شك أن الأكمل هو طلب الأعلى، أن يكون الإنسان على تدين، وأفضل مما لو كان طالب علم، هذا أفضل وأفضل. أما طلب العلم بجد بعد الزواج هذه مسألة تحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح لك أنت ولغيرك من الأخوات، ولعل المقام يضيق الكلام على قضية طلب العلم للنساء وما هو المدى الذي تتوسع فيه النساء؟ ولعلي أختصره في كلمات، وهو أن أقول طلب العلم يجب عليها أن تطلب العلم الواجب عليها والذي لا يصح إيمانها إلا به أيضا، وأيضا الأمر الثالث إذا زادت على ذلك من طلب العلم المستحب فإنها يجوز لها بشرط أن لا يكون هذا العلم المستحب يخل بحقوق الزوج وحقوق الأبناء في التربية وغيرها. إلى العراق، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز إطلاق لفظ الجاهلية على المجتمعات الإسلامية المعاصرة أو أنها غائبة؟ ما يجوز إطلاق لفظ الجاهلية، ما يجوز إطلاق لفظ الجاهلية على المجتمعات الإسلامية. هذا اللفظ هكذا، هذه الإطلاقات هي بوابة للتكفير والعياذ بالله سبحانه وتعالى، بوابة للتكفير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي يعني قراءة أخرى أو ضبط آخر فهو أهلكهم. هل يطلق هكذا إطلاقات أن المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية، وخصوصا أن هذه العبارة قد تنطبق فيما لو أراد الإنسان مثلا التكفير، وقد يريد مثلا الأخلاق، قد يكون يريد كذا مثلا كذا وكذا، فماذا تريد من هذه اللفظة؟ فهي من جهة أنها مجملة مرفوضة، ومن جهة أخرى أيضا أنها لفظة تحتمل والعياذ بالله، بل هذا الذي ينصرف إليه الذهن أنها تحتمل التكفير والعياذ بالله للمجتمعات الإسلامية. هذا لا يجوز. هذا الذي يعني مما أخذه العلماء على سيد قطب في كتبه في تكفيره للمجتمعات الإسلامية بمثل هذه العبارات، أنها مجتمعات جاهلية وأنها مجتمعات كذا وأنها وأنها إلى غير ذلك من الألفاظ التي كان يستخدمها في كتبه. هذا والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستمر إن شاء الله في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى قول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، انتهى كلام المصنف. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في كشف الشبه التي يدلي بها المتعلقون بالأولياء والصالحين والذين ينذرون لهم ويصرفون لهم من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. فشرع رحمه الله تعالى في كشف تلك الشبه وبيان بطلانها، وذكر أن جواب أهل الباطل يكون من طريقين، ذكر أن جواب أهل الباطل يكون من طريقين، طريق مجمل وطريق مفصل، طريق مجمل وطريق مفصل. وهنا المصنف رحمه الله تعالى جعل المجمل في مقابل المفصل، جعل المجمل في مقابل المفصل، فإن المجمل عند أهل العلم إما أن يقابل المفصل وإما أن يقابل المبين، إما أن يقابل المفصل وإما أن يقابل المبين، فإذا قابل المفصل كان له معنى، وإذا قابل المبين كان له معنى آخر. فالمجمل الذي يكون في مقابل المفصل يكون في معنى العام، المجمل الذي يكون في مقابل المفصل يكون في معنى العام الذي يفتقر إلى تفصيل وبيان، يفتقر إلى تفصيل المعذرة، الذي يفتقر إلى تفصيل. وأما المجمل الذي يكون في مقابل المبين فهذا معناه غير المجمل في مقابل المفصل. فالمجمل الذي يكون في مقابل المبين فهو الذي يحتمل أكثر من معنى، المجمل الذي في مقابل المفصل هو الذي يحتمل أكثر من معنى فيحتاج إلى ما يبينه، يحتاج إلى ما يبينه لاحتماله لأكثر من معنى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: قال رحمه الله: نعم، قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. وهذا في جميع أنواع الاحتجاجات على أهل الباطل، فاحفظ هذه الفائدة واستمسك بها وعض عليها بالنواجذ، فإنه ما من باطل إلا ويصح أن تبطله من طريقين، من طريق مجمل ومن طريق مفصل. ثم قال رحمه الله تعالى: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فهنا شرع رحمه الله تعالى في بيان الجواب المجمل، في بيان الجواب المجمل، وسماه رحمه الله تعالى بالأمر العظيم والفائدة الكبيرة، أو وصفه بذلك. وصفه بأنه أمر عظيم، ووصفه بأنه فائدة كبيرة. ولذلك قال في قال بعد ذلك بكلام، قال: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به. فإن نصوص الشرع منها المحكم ومنها المتشابه، نصوص الشرع منها المحكم ومنها المتشابه. فالقرآن يوصف بأنه محكم، القرآن يوصف بأنه محكم ويوصف بأنه متشابه. فيوصف القرآن كله بأنه محكم، ويوصف القرآن كله بأنه متشابه، ويوصف بعض القرآن بأنه محكم، ويوصف بعضه الآخر بأنه متشابه. ففرق بين الأمرين بارك الله فيك. أما كون القرآن كله محكم، أما كون القرآن كله محكما، فهذا في قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته. يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ف فأخبر أن القرآن كله أن القرآن كله محكم. والمراد هنا بالإحكام الإتقان، فكل القرآن متقن من الله سبحانه وتعالى. ويوصف القرآن أيضا بأنه متشابه، لأنه متشابه، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والتشابه هنا يراد فيه تكرار الآيات وتشابه بعض الآيات، فيشبه بعضها بعضا، فترى آية مثلا في سورة البقرة تشابهها آية في سورة آل عمران وفي سورة كذا وكذا، تتشابه الآيات. وأيضا تتشابه فيه القصص، ففيه من القصص ما يتكرر، فهو يطلق عليه أيضا بأنه كله متشابه. ويطلق على القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، كما في هذه الآية التي أوردها المصنف، قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ومن هنا للتبعيض، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقسم الله سبحانه وتعالى الآيات إلى محكمات ومتشابهات. فالإحكام هنا، الإحكام هنا هو ما وضح معناه وظهر، الإحكام هو ما وضح معناه وظهر. افهم هذه الآيات بارك الله فيك، لأن فهمك لها بإذن الله يكون عونا لك على إبطال شبه أهل الزيغ والضلال. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. الإحكام هنا هو الوضوح، الإحكام هنا يراد به الوضوح. فبعض القرآن واضح المعنى، واضح المعنى، وبعضه متشابه، أي ليس بواضح المعنى، فهو يحتمل أكثر من معنى، فهو يحتاج إلى ما يبينه ويوضحه. فالمتشابه هنا يحتاج إلى المحكم ويفتقر إليه، يحتاج إلى المحكم ويفتقر إليه. فمثلا جاء الأمر بالزكاة في بعض الآيات: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لم يذكر فيها في هذه الآية مصارف الزكاة، ثم جاءت مصارف الزكاة في الآية الأخرى، المصارف الثمانية، مصارف الزكاة الثمانية في آية سورة الأنفال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فهذا مثال. أيضا هنا أمر ثالث، وهو أن القرآن محكم باعتبار متشابه باعتبار، وهذا الاعتبار هنا هو باعتبار اختلاف الناس في الفهم، فهو محكم باعتبار متشابه باعتبار، والاعتبار هنا أو تقول بعبارة أخرى القرآن محكم، ينقسم إلى محكم ومتشابه باعتبار حال الناس في الفهم. فقد يكون الشيء محكما عند الأول متشابها عند الثاني، فيظهر المعنى عند العالم، ولكن قد لا يظهر المعنى عند العامي أو عند طالب العلم، وقد يظهر المعنى عند العالم الأول ولا يظهر عند العالم الثاني، فيتفاوتون في ذلك، فهو محكم لهذا العالم متشابه لهذا العالم. فإذا فهمت هذا واتضح لك هذا المعنى، عرفت كيف تجيب على هذه الشبهة العظيمة، أو يكون هذا أصلا في رد الشبه، لأنك إذا اعتيت إلى الشبه وأبطلتها من جذورها وأصولها فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى تبطل الحجج والبراهين لأهل الزير، فإنك تبطل الحجج والبراهين لأهل الزير، فإن إبطال أصولهم أهم من إبطال تفاصيل الشبه التي يتعلقون بها، أهم من إبطال تفاصيل الشبه التي يتعلقون بها. فأول ما يلتفت إليه ذهنك هو أن تبطل لهم أصول الشبه التي يتعلقون بها، فإن ذلك يكون بإذن الله سبحانه وتعالى عونا لك على إبطال كل شبهة بعد ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويمثل لك الآن بمثال حتى تفهم هذا الأمر، يمثل لك بمثال حتى تفهم هذا الأمر، أو مثل لك المصنف رحمه الله تعالى بمثال تفهم به إن شاء الله هذا الاستدلال. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. طبعا الحديث في الصحيحين، حديث متفق عليه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلاوته للآية السابقة، آية سورة آل عمران، وهذا يدلك على أن الناس إما أن يكونوا ممن يتبع سبيل الراسخين، وإما أن يكونوا ممن يتبع سبيل الزائغين. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فانقسم الناس في حالهم مع كتاب الله تبارك وتعالى إلى قسمين: متبع للمحكم، مؤمن بالمتشابه، وهؤلاء هم الراسخون في العلم والسائرون على طريقهم. والفريق الثاني هم المتبعون للمتشابه من القرآن، وهؤلاء هم أهل الزيغ والسائرين على طريقهم والسائرين على طريقهم. مثل رحمه الله تعالى بمثال فقال: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقوله إلى آخر الكلام. الآن هنا ذكر الشبهة الأولى، مثل على الشبهة أو المعذرة. الشبهة الأولى ستأتي، هذا مثال الآن على المثال العام، وهي شبهة في نفسها، هي شبهة. قال: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله. الآن هذه الآية فيها أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وليس فيها تعرض للشفاعة، ليس فيها تعرض للشفاعة، وإنما فيها أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذه لكل ولي لله، وينال منها كل مسلم بحسب إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فهنا قال: وإن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، يعني لهم منزلة، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. فتجيبه فتقول له: إن الله ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم الواضح البين ويتبعون المتشابه الذي يحتاج إلى بيان. فهو استدل الآن هنا بماذا؟ بآية، بقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية حتى في استدلاله هو تحتاج إلى بيان، فليس فيها ذكر للشفاعة وليس فيها ذكر للاستشفاع بهم، وليس فيها ذكر لجواز صرف شيء من العبادات لهم، فليس هذا موجود في هذه الآية، وإنما أضافه هو من عنده، فبين الآية بهواه فاتبع المتشابه من القرآن واستمسك به. طبعا فاتنا أمر أن نذكره، وهو أمر مهم جدا في المحكم والمتشابه، نحن أشرنا إليه إشارة لكن نزيد بيان، نقول الآية الواحدة قد تكون محكمة وقد تكون متشابهة. الآية الواحدة نفس الآية قد تكون محكمة وقد تكون متشابهة، فتكون محكمة باعتبار وتكون متشابهة باعتبار. نحن ضربنا مثال أو ذكرنا أمر، وهو أنها قد تكون متشابهة عند شخص محكمة عند شخص آخر، لكن أيضا نضيف أنها قد تكون متشابهة ومحكمة مثلا عند الاستدلال بنص عام، استدلال بنص عام على عمومه، فإن الاستدلال به على العموم هذا هنا محكم، لكن إذا أردت أن تفصل الاستدلال على بعض أفراد العام وبعض تفاصيل العام فهنا تحتاج إلى شيء من الإحكام الذي يبين لك ويوضح لك أحكام هذه الأفراد، فقد يدخل بعضها وقد لا يدخل بعضها، بعضها قد يكون قد أخرج وبعضها قد لا يكون أخرج من العموم. فانتبه إلى هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا، فهو الدليل هو قد يستدل بدليل، لكن أنت افهم أين هو وجه كون هذا الدليل محكم وأين وجه كون هذا الدليل متشابه. فمثلا في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الآية محكمة باعتبار ومتشابهة باعتبار، فلو جاء رجل وأراد أن يستدل الآن، انسى أن هنالك مبطل، الآن نريد أن يعني شخص من أهل الحق يريد أن يستدل، فجاء بهذه الآية وقال الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن الأولياء يدفع الله سبحانه وتعالى عنهم الخوف ويدفع عنهم الحزن في الدنيا وفي الآخرة، يقال له ما دليلك؟ يقول دليلي قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاستدلاله هنا استدلال بمحكم ليس استدلالا بمتشابه، لأنه واضح المعنى فيها المراد، لكن لو استدل كما استدل هذا المبطل بهذه الآية على إثبات أو على جواز صرف شيء من العبادات لغير الله، فهنا نقول له أن استدلالك هنا استدلال بمتشابه، استدلالك هنا استدلال بمتشابه. طيب قال رحمه الله وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. فنحن قد ذكرنا وتكلمنا في بداية الكتاب على أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالق مالك مدبر، يقرون بهذا إجمالا، وهذا مع ذلك لم يدخلهم في الإسلام. لما؟ لأنهم يعتقدون في الملائكة، في الأنبياء، في الأولياء، في الأصنام، في الأشجار، في الأحجار، في غيرها، يعتقدون فيها أنها تكون واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم بين واضح، لا يقدر أحد أن يغير معناه لظهور ووضوحه. وأما ما ذكره هذا المبطل قال: وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخالف كلام الله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، والسنة مصدقة للقرآن لا مكذبة للقرآن. فلا يمكن أن يأتي الإنسان بنص يناقض نصا في القرآن أو في السنة، ولا يقع التعارض في نصوص الكتاب والسنة. وافهم هذه جيدا بارك الله فيك، لا يمكن أن يقع التعارض في نصوص الكتاب والسنة إلا في الذهن، إلا في الذهن. فتقع عند بعض الناس أنه يظن أن بعض النصوص متعارضة متقابلة، والحقيقة أن الخطأ عند من؟ عنده هو، ليس في النصوص، فالنصوص لا تتناقض ولا تتعارض تعارضا كليا، إنما قد تتعارض في بعض الجزئيات من باب تخصيص العام، تقييد المطلق، تبيين المجمل إلى آخره، من هذا الباب لا من باب التعارض الكلي. أما التعارض الكلي من كل وجه فهذا لا يقع في الكتاب ولا في السنة إلا في حالة واحدة فقط، إلا في حالة واحدة فقط، وهي متى؟ عندما يقع النسخ، عندما يقع النسخ. فيأتي يكون مثلا الأمر واجب ثم يصير محرم، يكون مباح ثم يصير محرم، هكذا. لكن أن يكون هنالك تعارض كلي في غير حالة النسخ هذا لا يكون أبدا في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقع هذا في الأذهان لا في الواقع ولا في الحقيقة. ولذلك كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى من فقهه كان رحمه الله يقول: ما معناه من يأتني بشيء من النصوص التي يظن أنها متعارضة وأنا أؤلف له بينها، وأنا أؤلف له بينها، يعني أجمع له بينها. فنصوص الكتاب والسنة لا تتعارض. ولذلك إذا ذكر لك كلاما لله أو كلاما لرسول الله لم تعرف معناه وظاهره إبطال الأصل الذي عندك، أنا أضرب لك مثال وقاعدة وأصلا واجعلها لك في سائر أمور الحياة فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالسنة وفيما يتعلق بالمعصية. تذكر هذا الأمر متى ما التبست عليك الأمور واشتبهت عليك، دائما اجعل لك راية، اجعل لك راية، تغرس هذه الراية في مكان واضح ظاهر بين، تغرس هذه الراية في مكان واضح ظاهر بين. متى ما احتجت أن ترجع إليها لا تحتار، ترجع مباشرة دون عناء ودون تعب ودون كل، فتكون هي ظاهرة راية. اجعل لك علم تجعله مثلا على رأس جبل أو مثلا على مكان واضح مرتفع، متى ما أردت أن ترجع إليه ترجع إليه بسرعة. وأبين لك أكثر، إذا اشتبهت عليك الأمور أن تعرف أنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. فمتى ما جيء لك بالشبه بأشكالها وألوانها وأنواعها وأصنافها، فأول ما تتذكر تتذكر تلك الراية التي غرستها في ذلك المكان الظاهر الواضح البين، ترجع إليها وتستعصم بها، تقول أنا عندي أصل وهو أنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله، مهما جئتني بالحجج والبراهين التي تزعم زعما من عندك أن فيها جوازا لصرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فأنا أرد وأدفع تلك الحجج بهذا الأصل الذي عندي وهذه الراية التي جعلتها، وهي أنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله. كذلك بما يتعلق بالسنة، اجعل لك راية ترجع إليها متى ما احتجت للرجوع إلى تلك الراية، فيلبس عليك الملبس من أهل الضلال، من أهل الزيغ، من أهل البدع، من أهل الأهواء، من أهل الفتن، يلبس عليك. تعرف مثلا أن من أصول الدعوة السلفية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، فيأتيك ملبس ويريد أن يلبس عليك، يقول لك مثلا انظر قال الصحابي فلان لفلان من الولاة كذا وكذا، وفعل فلان وفلان كذا وكذا، وخرج فلان وكذا، وينسب إلى الحسين وينسب إلى فلان من الصحابة كذا وكذا. أنت عندك أصل وهو أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر، وتجب لهم السمع ويجب لهم السمع والطاعة، فعندك هذا الأصل. فمهما ترد عليك من الأمور فإنها لا تؤثر فيك إن شاء الله. لما؟ لأنك ترجع إلى تلك الراية، لأنك ترجع إلى تلك الراية التي بها بإذن الله سبحانه وتعالى تنجو من تلك الشبه وتلك الأمور التي يذكرها دعاة الباطل ودعاة الفتنة ودعاة الزيغ والضلال، فتستعصم بهذا الأصل وهذا الأمر العظيم، فلا يضرك بإذن الله سبحانه وتعالى. وذلك كانت وصية نافعة يذكرها ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية انتفع بها انتفاعا عظيما، قال جعلت أورد معنى الكلام أنا أسوقه من حفظي لا بلفظ ابن القيم، قال جعلت أسوق له إيرادا بعد إيراد، فقال لي لا تجعل قلبك كالإسفنجة أو كما قال فيتشربها، ولكن اجعله كالزجاج، يعني تأتي الشبه فتمر ولكنها لا تعلق، تمر ولكنها لا تعلق، بخلاف ما كان لو كان لك الإسفنجة فإنه تعلق في هذه الشبه، تعلق في هذه الشبه ويمتص هذه الشبه. لا، هذا الذي عنيت وأردت إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله هذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا الجواب جواب جيد سديد، وصدق رحمه الله تعالى، استعصم بهذا الجواب، استعصم بهذا الجواب وافهمه فهما جيدا بارك الله فيك، واعلم أنه تترتب عليه أو يترتب عليه إبطال كثير من حجج أهل الباطل في كثير من الأمور التي يستدلون بها على باطلهم، كثير من الأمور التي يستدلون بها على باطلهم ويحتجون بها على باطلهم. فإنه لا يلقى هذه الحجة السديدة ولا يفهمها إلا من وفقه الله، وكما قال المصنف رحمه الله تعالى: وما يلقاها، يعني ما يعطاها، إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وصاحب نصيب وافر من الخير، صاحب نصيب وافر من الخير. ثم قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأنا أطلب من الله بهم. طيب، الآن انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الجواب المفصل، انتقل إلى الجواب المفصل. يقول رحمه الله تعالى: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. قال: منها قولهم: نحن لا نشرك بالله. وهذه المسألة وهذه الشبهة هي من أعظم الشبه التي يستمسكون بها ويحاجون بها، من أعظم الشبه وأظهرها وأبينها عندهم ويستمسكون بها، ولعلها من أول ما يذكرونه في هذا الباب، من أول ما يذكرونه في هذا الباب. قالوا: نحن لا نشرك بالله، نحن لا نشرك بالله. وهم في قولهم نحن لا نشرك بالله، انظر ماذا قالوا: بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. انتبه، ماذا قالوا؟ لا نشرك بالله، نفوا الشرك، ثم قالوا: نشهد ماذا؟ أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر. هذه كلها ماذا؟ من أفعال ماذا؟ من أفعال الله. هذا كله توحيد ربوبية، هذا كله توحيد ربوبية. وهذا يدلك على أنهم لا يفهمون معنى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بتوحيد الربوبية أو توحيد الألوهية، أرسلهم بتوحيد الألوهية سبحانه وتعالى، لأن توحيد الربوبية متقرر في الفطر. فانظر ماذا قالوا: نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. وهذا كلنا نقوله ولا خلاف بين الناس في ذلك. فاحتجوا هنا بماذا؟ بتوحيد الربوبية. ولكن لما يسمع بعض الناس: نحن لا نشرك بالله، نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، ونحو هذه العبارات، يقول: سبحان الله، لا أعرف ماذا أجيب. لا يا أخي، بل تعرف ماذا تجيب إن شاء الله. فهذا احتجاج بالربوبية، هذا احتجاج بالربوبية لا احتجاج بالألوهية. ثم قال: وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. طبعا هنا دائما تذكر مسألة مهمة، وهي دائما تذكر هذه المسألة، وهي أنهم لا يفهمون معنى التوحيد ولا يفهمون معنى الشرك. تذكر أنهم لا يفهمون معنى التوحيد ولا يفهمون معنى الشرك. تذكر هذه دائما وأبدا، تذكر هذه دائما وأبدا، لا يفهمون معنى التوحيد ولا يفهمون معنى الشرك. فعدم فهمهم للتوحيد وعدم فهمهم للشرك يجرهم إلى مثل هذه الأمور التي يقعون فيها، يجرهم إلى مثل هذه الأمور التي يقعون فيها، فهم لا يفهمون ما لا معنى التوحيد ولا يفهمون معنى الشرك. قال: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فجاوب هذا المحتج بتوحيد الربوبية، جاوبه بهذا الكلام، جاوبه بهذا الكلام. أنت الذي تقوله هي نفس، هو نفس الكلام الذي يقوله أولئك المشركون الذين أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو نفس الحجة ونفس الشبهة، نفس الحجة ونفس الشبهة. فإنهم مقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، ومقرون بأن الله سبحانه وتعالى، مقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر. وإنما أرادوا ماذا من الأوثان؟ أرادوا الجاه والشفاعة، أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح، أي يعني يقصد قول الله سبحانه وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا سبب عبادتنا لهم، أنهم يقربوننا إلى الله زلفى. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فماذا يريدون من الأصنام؟ ماذا يريدون من الأوثان؟ ماذا يريدون من الملائكة، من الأنبياء، من الصالحين، من الأولياء؟ ماذا يريدون؟ يريدون أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هؤلاء شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى، أن يكون هؤلاء شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين أصناما، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. بما تقدم ماذا؟ أيضا أن الكلام عندكم أنتم راجع إلى الربوبية، وهو نفس كلام الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: فجاوبه بما تقدم، يعني بنفس الكلام، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره. وهنا مسألة دقيقة، أول ما تعمد إليه أن تبين له معنى التوحيد وتبين له معنى الشرك، ثم تبين له أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالق رازق مدبر. فنقول أنا أقر وأنت تقر، والمشركون كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالق رازق مدبر، فما الفرق إذن؟ الفرق هو في أمر آخر، وإلا استوينا كلنا في هذا الباب، لكن هنالك أمر آخر زائد على ما هو هنا، وأنه أن الكفار يشهدون بالربوبية لله سبحانه وتعالى، يشهدون بالربوبية لله سبحانه وتعالى، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة. ماذا يريد الكفار من الآلهة؟ ماذا يريد الكفار من الآلهة؟ يريدون الشفاعة، يريدون الشفاعة. لكن هذا المبطل ماذا أراد؟ أراد أن يفرق بين فعلهم، يعني فعل المشركين، وبين فعله هو، أراد أن يفرق بين المشركين وبين فعله هو. قال فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ولعلنا نقف هنا، الكلام متصل، وبما أنه قد وقفنا على رأس فقرة فعلنا نتوقف عندها إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفع بما قلت وأن يجعله في موازين الحسنات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم. نأخذ إن شاء الله الذي يتيسر من الأسئلة. طباق من ليبيا يقول السلام عليكم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كيف نكتسب صديقا وأخا صالحا الذي أحبه في الله وأبعده عن صحبة السوء ليدلني وأدله على الخير، علما بأنه يرجى فيه الخير الكثير وأخشى عليه الوقوع في أشياء منهية عنها، وهل الحب في الله بين الأخوين يشترط فيه أن يكون من الطرفين أم لا يشترط؟ وجزاكم الله خيرا. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الأخ الذي تذكر أنه له صحبة سوء، الذي عليك أن تداوم له النصيحة وتكثر له من النصح مع بيان الشفقة والمحبة، وأكثر له من عبارة أحبك في الله، أرجو لك الخير، أتمنى لك الخير، والله إنني أرجو لك ما أرجوه لنفسي، وأتمنى لك ما أتمناه لنفسي، والله إنني أخاف عليك، والله إنني أحب لك أن تكون كذا وكذا، وأكره أن تكون كذا وكذا. بين له ذلك وأظهر له ما في قلبك، والله إن هذا من أعظم الأسباب لكسب ود الناس وكسب قلوب الناس، ويجعل الله سبحانه وتعالى لك قبولا بين الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. ويصاحب هذا ولا شك، بل يكون قبله، عملك بالتوحيد والسنة، فإن في ذلك قدوة لغيرك من إخوانك وأصحابك، يقتدون بك ويأتسون بك ويعني يجعلونك قدوة لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أكثر له من يعني من هذه العبارات الطيبة، وعليك بكلام الله وكلام رسوله، فإن فيه نور وهداية بإذن الله سبحانه وتعالى. وإياك والغلظة والفظاظة، إياك والغلظة والفظاظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: وهل الحب في الله بين الأخوين يشترط فيه أن يكون من الطرفين أو لا يشترط وجزاكم الله خيرا؟ لا يشترط. أنت إذا أحببت إنسان في الله، أحببت إنسان في الله، هذا حب في الله سبحانه وتعالى، لكن له شروط، وهو أن يكون لوجه الله، وأن يكون قائما على النصح والتواصي بالصبر والتواصي بالحق. فإذا لم يكن فيه تواصي بالصبر ولا تواصي بالحق، فهذا الحب مكذوب، هذا كذب، بل هو باطل. كثير من الناس يقول أنا أحب فلان في الله، وأحب فلان في الله، وأحب فلان في الله. طيب تحب فلان في الله، أثبت محبتك له في الله سبحانه وتعالى. أما الدعاوى كثيرة، الدعاوى كثيرة، لكن المحبة الصادقة هي التي تكون قائمة على النصح في الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. طيب، من السعودية: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز العمل بهذا الحديث؟ حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني طيب عن عائشة نبيها صلى الله عليه. لا، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. الأخت ذكرت هنا قالت: مع العلم بأن الألباني رحمه الله تعالى قال عنه منكر، وفي سند آخر قال ضعيف. هذا الحديث ضعيف، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نواة، أو قال حصاة تسبح بها، إلى آخر الحديث. والحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها التسبيح بالنواة وبالحصى. الحديث ضعيف، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يثبت عن رسول الله، فلا يعمل به. الضعيف لا يعمل به، لا في فضائل الأعمال ولا في تأسيس عبادات أخرى. طيب، من المغرب: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم إنشاء غرفة صوتية خاصة بالأخوات بحيث لا يدخل إليها الرجال للمدارسات وتسميع المتون العلمية وجزاك الله خيرا؟ أقول إنشاء الغرف الصوتية للأخوات لا أنصح به إلا أن يكون هنالك أولا ضمان أن الأخوات كلهن يعني يتعارفن، تعرف أن فلانة وفلانة وهي أمينة صادقة امرأة يعني عندها من الأمانة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وأيضا قلت تعرفها جيدا، تعرف هذه الأخت، وأنا أضيق هنا لعل الأخوات يقولن والله لا أعرف من أعرفها بهذه المواصفات، أمينة وهي على يقين أنها أمينة وأنها تعرفها جيدا، تعرفها كأن تكون قريبة لها صديقة لها صاحبة لها، هذا الأمر الثاني، فهذا حاله كحال الهاتف. الأمر الثالث تضمن عدم دخول الرجال، تضمن عدم دخول الرجال، فلا يكون مثلا بعض النساء تتكلم مع فلانة من الأخوات ويستمع إليها أخوها مثلا، أو مثلا لا تدري هل جميع من يوجد في هذه الغرفة هم نساء، فقد يكون فيها رجال وما يدريك أنه أن الموجودين فيها فقط هم من النساء. ولا يتهاون الإنسان، لا يتهاون الإنسان بمثل هذه الأمور، لأن هذه أمور خطيرة يا أخوات، هذه أمور خطيرة، والتساهل فيها يفتح باب شر عظيم، يفتح باب شر عظيم الإنسان يكون في غنى عنه. فالنصيحة لأخوات أن يتواصلن يعني في غير هذه الطرق التي يخشى أن يكون فيها ما فيها، الله أعلم. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من ليبيا، أحسن الله إليكم، يوجد لدينا في ليبيا ورشة لصيانة المصاحف الممزقة والتالفة، تقوم بها أخوات سلفيات، وبعد صيانة المصحف يكتبون على غلافها الورشة التدريبية لصيانة المصحف الشريف، فهل تشرع هذه الكتابة على غلاف المصحف أفيدونا مأجورين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا بأس بها، لا بأس بها بأمرين. الأمر الأول أنه لكي يستفيد الناس ويرجعوا، يرجعوا إلى هذا المكان بما لو وجدوا مصاحف أخرى تحتاج إلى صيانة وإلى إصلاح شيء من الورق أو غير ذلك. الأمر الثاني أنه فرق بين الكتابة على غلاف المصحف وبين الكتابة على في داخل المصحف على المصحف نفسه، فهذا شيء وهذا شيء آخر، والله أعلم. طيب، من المغرب، أحسن الله إليكم، امرأة تدخر مالا خاصا بها عند أمها وأختها تريد بيع ذهبها وهي تريد شراءه، فهل من الواجب عليها إخبار زوجها بذلك؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل لامرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، لا يحل لامرأة أن تنتهك شيئا من مالها دون إذن زوجها. وهذا الحديث يفيد أن المرأة يجب عليها أن تراجع الزوج، وخصوصا مع تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تنتهك، فكأنها فعلت شيئا لا يجوز لها فعله. وفي الحقيقة أنا أقول إذا وصل الحال بالمرأة إلى أنها تفعل مثل هذه الأفعال دون ضرورة لذلك، كان يكون الزوج متسلط على مالها، يأخذ مالها يعني عنوة عنها، مثل هذه مشكلة، هذه مشكلة في الحقيقة، وهذا يدل على خلل في هذه العلاقة الزوجية، وخلل كبير في هذه العلاقة الزوجية، وتحتاج هذه المرأة إلى إصلاح هذه العلاقة. وأنا أرى يعني الأسئلة كثيرة فيما يتعلق في المشاكل الزوجية، لعلنا إن شاء الله نفرد يوم نتكلم فيه عن المشاكل الزوجية والحياة الزوجية وكيف إصلاح هذه البيوت، الله المستعان. من الجزائر يقول شيخنا أحسن، طيب لحظة، طيب هذا من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هناك من طلبة العلم عندنا وخاصة من درس في دماج يطعنون في الشيخ فركوس الجزائري، وقد أعطوني اليوم مجموعة من الفتاوى للشيخ، وهم يزعمون أنه أخطأ فيها ويمكن أن تخرجه من دائرة أهل السنة، أرجو أن تنير دربنا. أسأل الله أن ينير دربي ودربك ودرب جميع السامعين، إنه جواد كريم. يا أخي الفاضل ويا إخوتي الفضلاء، والله يا إخوة نحن لو رجعنا إلى العلماء الكبار ارتحنا من كثير من السفسطة وكثير من الكلام الذي لا يكون قائما لا على حجة ولا على برهان. العلماء الكبار يثنون على الشيخ فركوس ويذكرونه بخير، وإنما يطعن فيه بعض طلبة العلم بأشياء زعما منهم أنها تخرجه من دائرة أهل السنة، وأنه يكون بها ويصير بها مبتدعا ويصير ضالا أو غير ذلك. والكلام والله الذي لا إله إلا هو كثير منه إما على ظنون أو شكوك أو غيرها، وأنا أقوله ولا أحابي فيه أحدا وأنا أتحمل ما أقول. وبعض الكلام قد حمل فيه الشيخ أكبر مما يحتمله كلامه، وبعضها مسائل فقهية، مسائل فقهية لا ترقى إلى أن تصل إلى حد التبديع، مسائل فقهية، بل أضف إلى ذلك أن بعض المسائل التي تذكر على الشيخ قد أفتى بها غيره من العلماء، فلماذا لا يعامل غير الشيخ من العلماء بمثل ما عومل به الشيخ، ولماذا لا يطعن في غيره من العلماء بمثل ما يطعن فيه الشيخ؟ هل هذا من العدل والإنصاف أو ماذا؟ وأنا هنا أترك الجواب للسائل، وهو إن شاء الله يجيب على هذا بنفسه. هذه الانتقائية في الطعن في بعض المشايخ، أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية. أخي من تونس يقول شيخنا أحسن الله إليكم، نقول الله في السماء وفوق السماء وعلى السماء، أي هذه العبارات أصح في اللفظ والمعنى؟ كلها صحيحة، كل هذه العبارات صحيحة، في السماء وفوق السماء وعلى السماء. قولك في السماء السماء هي العلو، فكل ما علاك فهو سماء، فقولك في السماء تصح من جهة أن ما علاك فهو السماء، وتصح أيضا من جهة أخرى أن حروف الجر تتناوب كما يقول علماء اللغة، حروف الجر تتناوب فينوب بعضها عن بعض، ينوب بعضها عن بعض، فتنوب في عن على، فقولك في السماء هو كقولك على السماء، قد تنوب بعضها عن بعض، فأحيانا تقول في السماء وأن تريد على السماء، وتقول على السماء وأن تريد في السماء، فهذا بحسب ما تريده أن، وهذا معروف عند العرب في اللغة. وفوق السماء وعلى السماء بمعنى واحد، لأن على هو فوق، على بمعنى فوق. طيب، أخ من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، أخ يدعي أنه طالب علم، ضبط الإخوة عليه بعض المخالفات كالكذب والاستماع للموسيقى فهجروه وحذروا منه، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ زادكم الله حرصا. يا إخوة، لا شك أنه لا يرضى بالمخالفة، ولكن لابد من التفريق بين الكذب، بين المعصية والبدعة، بين المعصية والبدعة، فالإنسان قد يحذر منه لأجل بدعته، وقد يحذر منه لأجل معصيته، قد يحذر منه لأجل بدعته، وقد يحذر منه لأجل معصيته. وينظر في هذه المعصية التي ذكرها السائل كالاستماع للموسيقى، هذه معصية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذه معصية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فكان الذي ينبغي عليكم النصح والتوجيه والتذكير له بالله سبحانه وتعالى، لا التشهير هنا. لما؟ لأنه فعل معصية لم يجاهر بها، لم يجاهر بها، فكان الستر عليه أولى، الستر عليه أولى. ولذلك لما جاء ماعز رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رده النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى والثانية والثالثة، ثم سأل هل به جنون أو كذا. وأيضا لما جاءت الغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة. فالأصل في المعصية التي ليس فيها مجاهرة الستر، مع استمرار النصيحة وبيان البيان، لكن أن يشهر به لا يجوز هنا التشهير، إلا أن يكون هذا الرجل في التشهير به مصلحة، التشهير به يكون فيه مصلحة، لأن القضية الآن قضية معصية يا إخوة، ليست قضية بدعة، انتبهوا، قضية معصية الآن، إلا أن يترتب على التشهير به مصلحة أعظم. فأرجو من الإخوة إصلاح ما أفسدوا، أن ينظروا هل توجد فعلا مصلحة من التشهير بهذا الأخ الذي ارتكب معصية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وإنما اطلعوا عليها لا عن قصد، اطلعوا عليها لا عن قصد ولا عن إرادة، أو حتى قد تكون عن قصد، هو ما أراد أن يطلعهم عليها، صلى الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم بارك الله فيكم. ولا شك أن السلفي لا يكون كاذبا، السلفي لا يكون كاذبا أبدا، لا يمكن، قد يتلبس بشيء من ذلك على سبيل الخطأ، على سبيل البشرية، لكن تكون سجية له وطبعا له، هذا والعياذ بالله يدل على خلل عظيم يحتاج إلى إصلاح في هذا الرجل. فعليكم بالنصيحة بارك الله فيكم، والتودد والترفق، وهذا أخ لكم قد زل، قد زل وأخطأ، فحاولوا أن تصلحوه، كونوا رفقاء به، كونوا حلماء بإخوانكم، واجعل نفسك أنت يعني لو كنت في مكان هذا الأخ ماذا تتمنى وماذا ترجو وكيف تتمنى أن تعامل. ذكر نفسك بهذا، بارك الله فيك. هذا من تونس، أو أخت من تونس تقول: شيخنا بارك الله فيك، أنا أدرس في دار الحديث في تونس وأجهل حال الشيوخ، ولكن على حسب ما ندرس فأحسبهم على خير، فبماذا تنصحني مع العلم لا وجود حلقات علم شرعي بمدينتي؟ رأي أنا لا أعرف دار الحديث التي تذكرينها، لا أعرف دار الحديث التي تذكرينها، ونحن زرنا إخواننا هناك في دار الإمام مالك، والإخوة هناك يعني إنما جعلوا تلك الدار لأجل استقدام المشايخ، لا يجعلون فيها شيء آخر، جزاهم الله خيرا، وكل ما ذكرت لهم نصيحة قالوا سمعا وطاعة، لكن غير هذه لا أعرف. وحتى مع هذا، وأنا أقول للإخوة في تونس، أنا بحسب اطلاعي القاصر وبحسب ما سمعته من الأخوة هناك، أنه لا يوجد طالب علم متمكن يصلح أن يتصدر للدعوة، هذا بحسب ما ذكره الإخوة بالحال هناك، وبحسب ما يعني رأيت بعض الإخوة الفضلاء عندهم الحرص، وعندهم الحرص على السنة وعلى الخير، لكن أن يكون يعني مقدم متصدر للدعوة فلا أعرف أحدا في هذا الباب، الله أعلم. الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم العمل في المحاكم التي لا تحكم بالشريعة بحجة مسايرة الزمن؟ جزاكم الله خيرا. أنت بارك الله فيك يا أخي الفاضل تسأل وتجيب، أنت تسأل وتجيب، يعني بارك الله فيك، محاكم تقول لا تحكم بالشريعة، فما هو حكم، ما هو حكم عدم تحكيم الشريعة؟ هذا هو الجواب بارك الله فيك، بغض النظر عن هذا أو ذاك. أخي الفاضل لا تعمل إلا في مكان ليس فيه مخالفة شرعية، وفقك الله وأحسن إليك. أخ من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم جعل نصب تذكاري لشهداء 17 من فبراير؟ أوثان، لو قلت ما هو حكم جعل أوثان لشهداء 17 من فبراير كان السؤال يعني أدق، لا يجوز مثل هذه الأمور، هذا من التشبه بالكفار وفتح أبواب ووسائل الشرك والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هكذا عبدت الأصنام في قوم نوح، عمدوا إلى الصالحين فجعلوا لهم أنصابا نصبوها في مجالسهم وعلى قبورهم، فلما نسخ العلم عبدت، وهذا موجود في بعض البلدان. في مصر لما قام بعض الناس بما قاموا به من تمثال لتلك المغنية أم كلثوم، ثار الناس وهاجوا وماجوا، قالوا هذه تمثل إرثا عظيما لأهل مصر. وهكذا الحال في مثل هذا أو غير، نعوذ بالله من الخذلان. طيب، من المغرب، أخت من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، بلغني أن شخصا عاميا يرغب أن يخطبني، وطلبت مني إحدى أقربائه وقريباته أن أكلمه على الهاتف حتى نتعرف على بعض قبل أن يتقدم لأهلي، فما نصيحتكم للشاب وأهلي، وكيف أفسر لهم بحكمة وموعظة حسنة أن الأمر لا يجوز شرعا؟ ثم هل يجوز الزواج بالعام إذا كانت الفتاة ترغب بطلب العلم بجد بعد الزواج؟ جزاكم الله خيرا. يعني هذه الخطوة الأولى يتعرف عليها خلال الهاتف، ثم السهر بالليل على هذه المكالمات، ثم خطوة بعد خطوة، اليوم نجلس في المكان الفلاني نتعرف أكثر وأكثر، ثم نجلس المكان الثاني ثم نذهب قليلا المكان كذا ونجلس فيه. هذه الأخت لو كانت ناصحة لك فعلا كانت هي من تردك عن هذا الفعل الشنيع. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذه معصية لله والعياذ بالله سبحانه وتعالى، بل فتح لأبواب الشر والفساد، هذا فتح لأبواب الشر والفساد. اتق الله سبحانه وتعالى، ولا يحملنك طلب النكاح والزواج والعقار على فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وعليك بما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكي يكون هذا الزواج مباركا، فيجعل الله ويكتب الله لك في هذا الزواج البركة والخير. أما هذه الخطوات التي هي من خطوات الشيطان هذا لا يجوز والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أما كيف تفسري لهم سواء فهموا أو لم يفهموا، أنت حاولي بالبيان بالموعظة الحسنة الكلمة اللطيفة الطيبة أن تبيني لهم أن هذا الأمر محرم، وبيني لهذه الأخت وقولي لها هذا محرم وهذا لا يجوز، وأنت تريدين مني أن أفعل أمرا حرمه الله سبحانه وتعالى. وهنا تنطبق قاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، فإن هذه القاعدة قاعدة شرعية معتبرة، قاعدة شرعية معتبرة. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب، ثم هل يجوز الزواج بالعام إذا كانت الفتاة ترغب بطلب العلم بجد بعد الزواج؟ نعم يجوز الزواج عامي أو بطالب علم، لكن لو كان مبتدئ هذه المشكلة، لكن عامي لا بأس بالزواج، يجوز الزواج به، هذا مسلم بارك الله فيك. لكن لا شك أن الأكمل هو طلب الأعلى، أن يكون الإنسان على تدين، وأفضل منه ما لو كان طالب علم، هذا أفضل وأفضل. أما طلب العلم بجد بعد الزواج هذه مسألة تحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح لك أنت ولغيرك من الأخوات، ولعل المقام يضيق الكلام على قضية طلب العلم للنساء وما هو المدى الذي تتوسع فيه النساء، ولعلي أختصره في كلمات، وهو أن أقول طلب العلم يجب عليها أن تطلب العلم الواجب عليها والذي لا يصح إيمانها إلا به أيضا، وأيضا الأمر الثالث إذا زادت على ذلك من طلب العلم المستحب فإنها يجوز لها بشرط أن لا يكون هذا العلم المستحب يخل بحقوق الزوج وحقوق الأبناء في التربية وغيرها. إلى العراق، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز إطلاق لفظ الجاهلية على المجتمعات الإسلامية المعاصرة أو أنها غائبة؟ ما يجوز إطلاق لفظ الجاهلية، ما يجوز إطلاق لفظ الجاهلية على المجتمعات الإسلامية، هذا اللفظ هكذا، هذه الإطلاقات هي باب بوابة للتكفير والعياذ بالله سبحانه وتعالى، بوابة للتكفير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي يعني قراءة أخرى أو ضبط آخر فهو أهلكهم، هل يطلق هكذا إطلاقات أن المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية، وخصوصا أن هذه العبارة قد تنطبق فيما لو أراد الإنسان مثلا التكفير، وقد يريد مثلا الأخلاق، قد يكون يريد كذا مثلا كذا وكذا، فماذا تريد من هذه اللفظة؟ فهي من جهة أنها مجملة مرفوضة، ومن جهة أخرى أيضا أنها لفظة تحتمل والعياذ بالله بل هذا الذي ينصرف إليه الذهن أنها تحتمل التكفير والعياذ بالله للمجتمعات الإسلامية. هذا لا يجوز. هذا الذي يعني مما أخذه العلماء على سيد قطب في كتبه في تكفيره للمجتمعات الإسلامية بمثل هذه العبارات، أنها مجتمعات جاهلية وأنها مجتمعات كذا وأنها وأنها إلى غير ذلك من الألفاظ التي كان يستخدمها في كتبه. هذا والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.